الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، بر الوالدين فرضه الشارع على كل مسلم، سواء في حياة الوالدين أو بعد موتهما. كثير من الناس يعلم بر الوالدين في حياتهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وبعض الناس يعتقد أن البر بالوالدين ينتهي عند موتهما، لكن الشريعة الشريفة بينت، وأنا اليوم أريد أن أبين بر الوالدين بعد موتهما. لا شك أن أساس البر في حياتهما حسن المعاملة معهما والرفق بهما، لكن كيف يكون البر بهما وكيف يكون الرفق بهما بعد موتهما وقد فقدهما العبد في الدنيا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متناثرة في مواضع كيف يبر العبد والديه بعد موتهما، حتى أن في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان لا يطوله شيء بعد موته، فذكر من ضمن ما يخلفه الإنسان ولد صالح يدعو له. فانظر، هذا إشارة إلى نوع من البر، وإن كان السياق في سياق آخر، إلا أنه يشير إلى نوع من البر الذي سنتكلم عليه. أول البر بالوالدين عند الموت، عند السياق، عند الاحتضار، ألا تساعدهما على الإضرار بأحد في وصية ما، بل ينبغي أن تنصح أباك أو أمك إن كان عليهما حق ولديهما مال أن يوصيا بذلك الحق، لأن بعض الناس من انحرافهم وبعدهم عن الشريعة أنهم يلتفون حول الميت أو حول من يموت ليعدوا له بظلم فلان أو بأخذ حق فلان، فاكتب لفلان كذا، أو اكتب لزوجتك، أو اكتب لولدك، فيأمرونه بأن يوصي لوارث ولا يأمرونه بأن يوصي بالحقوق التي يتحملها على ظهره، فيساعدونه على أن يختم حياته بالإضرار في الوصية. والإضرار في الوصية كما هو معلوم كبيرة من الكبائر، ولذلك من أكبر المصاعب التي يبتلى بها العبد أن يتسلط على والديه عند موتهما بأن يحرف أو يغير أو أن يستولي على المال، فهذا لا شك إنما هو أمر بمنكر ونهي عن معروف. فبدلا من ذلك، حقيق بالولد برا بوالديه عندما يكون بجانبهما عند الموت من الرفق بهما وهما مقبلان على الآخرة سيلقيان ربهما سبحانه وتعالى، لا يغلل بهما، لا يخادعهما، لا يغشهما في آخر لحظة من لحظات حياتهما، فيأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف، فيكون هناك حق يقول دعوه كذا كذا، يعني لا تكتب شيئا أو لا توصي شيئا، اكتب لفلان، وفلان هذا يكون وارثا. فهذا من أول الخبط، وأيضا يمكن أن يكون من أول البر أن يسعى الولد عند حضور السياق يسمى الموت أو الاحتضار، وأبوه أو أمه في السياق، أن ينصح لهما بأن يؤدي ما عليهما من الحقوق، بأن يقول لأبيه أو أمه هل عليك شيء؟ هل عليك دين؟ هل عليك كذا؟ كما أوصى الزبير رضي الله تعالى عنه ولده وهو في المعركة، نادى أو دعا ولده عبد الله فقال: يا بني إني اليوم إما مقتول، ولذلك إنما همي ديني. انظر، يقول: إنما همي ديني، أترى المال يكفي الدين؟ وكان رضي الله تعالى عنه من حرصه على أموال الناس لم يكن تاجرا يتسلف من الناس، ولم يتولى إمارة ولا شيئا ما، وإنما كان من حرصه على المال. يأتي إليه الرجل بالمال ليضعه عنده أمانة فيقول: لا، إني أخاف السرق، فدعه سلفا، يعني بدلا من أن يأخذه على سبيل الأمانة. والأمانة إذا لم يقصر الإنسان وهجم لص فلا يكون عليه شيء، ولا يكون المال في ذمته ما لم يتعدى أو يتجاوز حده، وحفظ الأمانة مع ماله في موضعها المناسب. وجاء لص فاستولى على المال فلا شيء لصاحب المال، لأن المال في يده أمانة. فهو حرصا على أموال الناس يقول: اجعله سلفا، فيأخذه فيصبح ضامنا له. فكان يأخذ أموال الناس ويضعها عنده على هذا حتى أصبحت ذمته مجهولة. فجاء عند الموت يوصي ولده عبد الله بن الزبير ثم قال له: يا بني، فإذا عجزت فلا تنسى مولاي، فإذا عجزت فلا تنسى مولاي. قال عبد الله: فما أدركت ما يريد؟ قلت: من مولاك؟ لأن كلمة مولى قد تطلق على ابن العم أو العم أو المناصر أو الشريك أو المعاون. قال: الله. قال: فوالله ما ضاقت إلا وقلت: يا مولى الزبير، إلا وفرج الله عز وجل حتى سددنا جميع الديون. فهذا الولد الناصح لأبيه أيضا الصالح عندما مات أبوه سعى أول ما سعى في سداد الديون. ولذلك هذا أيضا الخطوة الأخرى في بر الوالدين، أن يسعى الإنسان بعدما نصحهما وأمرهما بالمعروف ولم يقع في كلامه غش. لأن بعض الناس من كلف الدنيا عليهم تجد الولد الكبير أو البنت التي تمرض عندها والدها يريدان أن يستولي على المال، فتجد البصائر وتجد كذا وتجد يريدان أن يستولي على المال ويحرم الجميع، وتجد يوعزان إلى الأب أن يوصي بكذا وغيرها إلا أن يكون حقا. فلا مانع، بل هو من المعروف إن أوصى لأحد مقابل حق أو جهد زائد أو غير ذلك، لكن أن يجعلاه يتعدى في الوصية فيوصي لمن لا يجوز له أن يوصي له، أو يوصي بزيادة عن الثلث. لأن الوصية الصحيحة من شرطها ألا تكون لوارث، فإن كانت فلا يوصي لزوجته ولا ولده ولا بنته إلا إذا كان لهم دين عنده فلا مانع. فإن كان أخذ ذهب زوجته فيوصي به، إن كان أخذ ذهب ابنته فيوصي به، وهكذا. أما أن يوصي وصية تبرعية في مقابل لا شيء لمن هو وارث فهذا خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا وصية لوارث. ثم بعد ذلك، بعد أن نصح لهما فمات الوالد أو الوالدة، يجب عليه أن يسعى في تنفيذ الوصية المكتوبة أو التي أملاها بلسانه، فكلاهما وصية صحيحة سواء كتبها أو كتبها عنده حاكم أو غيره، أو أوصى بها بلسانه أمام الشهود أو أمام ولده، فهي وصية صحيحة ما دامت لا تخالف كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الولد بعدها أن يسعى في تنفيذ تلك الوصية بحسب ما أوصى والده. وهنا تأتي مشاكل متعددة، بعضهم ربما يوصي بالثلث لمسجد أو في مصلحة من المصالح، فيأتي الولد الكبير أو من هو ممسك بأموال والده ويخبي تلك الوصية ويمنع من تنفيذها. لماذا؟ لكذبه على المال، لسعاره على المال، فليس حقا له، لأن والده عندما أوصى بالثلث لمصلحة من المصالح فلا يجوز لأحد أن يكتم تلك الوصية أو أن يمنع تنفيذها. وهناك أحد الإخوة يشتكي يقول بأن رجل أوصى ثم والوصية مكتوبة وعليها شهود، ويأتي إلى ابنته، لا أذكر، أو ابنته وزوجها، يقول أوصى بكذا للمسجد أوصى، ويمنعانها، حتى أنه ذهب إلى أهل المسجد وأخبرهم فما استطاع أحد أن يخرج منه. لكن الموعد عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أصبح ليس حقهما، لأن الثلث هو حق الميت، فليس للولد أو البنت أن يستولي عليه بأي حجة من الحجج. ما دامت الوصية صحيحة فالمال ماله، يوصي ما دام لم يخالف الشرع، فالشرع أجاز له أن يوصي بثلث ماله لغير وارث. فإذا أوصى لمسجد أو منفعة من المنافع أو مصلحة من المصالح أو مساكين أو مدرسة تحفيظ أو غيرها، فلا يجوز لأحد أن يحتجن أو أن يخبئ تلك الوصية، وإن من العقوق أن تمنع عنه الأجر في ذلك، لأنه ما فعل هذا إلا من أجل الحصول على الأجر، إنه مسكين مرتهن في قبره، فمن عقوقك به أن تأتي وتحبس عنه الأجر وتمنع ذلك الأجر، لأنك عاق لا تحب إلا نفسك ولا تحب إلا الدنيا، فأنت آكل لمال لا يحق لك ستحاسب عليه، كاتم لحق عاق لأبيك أول العقوق عند موته. ولذلك هذه أيضا من البر بالوالدين، أن يسعى الإنسان لتنفيذ ما أوصى به تماما، فما دام ليس أما إذا كان مخالفا للشرع فمن البر بهما عدم تنفيذ الوصية. افهموا أيها الإخوة، إن البر هو ما وافق الشرع، وإن الإثم وتجاوز الحد وما خالف الشرع. فإذا أوصى الرجل بنصف ماله في مصالح أو تبرعات فلا يجوز تنفيذ النص، وإنما يجاز إلى الثلث والباقي يرد إلى الورثة. ومنع هذا إنما هو من البر وليس من العقوق، لأنه هو نصح للأبي، لأنه أخطأ في ذلك فأنت تصحح له، وبالتالي تمنع أن تخرج نصف المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وكذلك فأما إذا أوصى بما يوافق الشرع فمن البر تنفيذ ذلك، لأنه مصلحة له وهو مرتهن في قبره يحتاج إلى تلك المصلحة. بعض الناس غاية في العقوق، لا يكفيه عقوق في حياته حتى يعق والديه مرات ومرات، ولكن يعقهم في صور متعددة، يعقهم في عدم تنفيذ الوصايا وفي عدم تنفيذ ما أمر به، يعقهم في الاستيلاء على التركة ومنع البنات والأخوات من حقهم، ولا شك أن هذا من العقوق إذا كان من البر، كما ورد في بعض الأحاديث أن تصل الرحم التي كانت لا توصل إلا من جهة الوالدين إلا. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعدما مات عمر يسير مع أصحابه في الحج، فكان تارة يمشي وتارة يعتقب على حمار، يعني يركب شوية من التعب، ولديه عمامة يغطي بها رأسه من الشمس، فجاء أعرابي لا يعرفه أحد فأقبل عليه ابن عمر وهج له وبش وأعطاه الحمار الذي كان يسير عليه أو يرتاح عليه من التعب، وخلع له عمامته، فتعجب من معه وقال أعرابي كان يمكن أن يرضى ببعض الدراهم، يمكن أن تعطي درهم أو شيئا يسيرا أو قطعة من ثوب، فأعطيته الحمار الذي تعتقب عليه أو ترتاح عليه وأعطيته العمامة التي تحميك من الشمس؟ قال إنه كان صاحبا لعمر، وإن من بر الرجل لأبيه أن يبر صاحبهما، فكيف بأخواته وهم أخواته وأبناء الميت، إن لم ينظر إلى الرحم التي بينه وبين أخواته وإخوانه، فهو أيضا عاق وقاطع للرحم لأنهم رحمه المناطق وهو أيضا عاق لوالديه، لأنهما لا يرضيان بهذا، وبخاصة عندما يحرم الضعفاء أو الضعيفات، عندما يحرم الصغير ويحرم المرأة التي هي ربما في حاجة إلى المال أشد من الرجل، وهذا واقع عند كثير من الناس، لكن الحساب والموعد هو عند الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس قد قرروا أن الدنيا هي الأفضل عندهم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. ما هل الدنيا أفضل من الآخرة أم أن الآخرة هي الأبقى وهي هي الدار الحيوان التي فيها الحياة التامة وفيها الكمال، وأما الدنيا فما هي إلا لحظات. لكن بعض الناس إنما يهمه جمع المال من هنا وهناك، فإذا مات أبوه استولى على التركة واحتجنها لنفسه ومنع إخوانه وأخواته، أو اجتمع الأولاد ومنعوا البنات، وهكذا يتحملون يوم القيامة أحمالا وأوزارا، ويأتون يوم القيامة بتلك الأوزار أمام الله سبحانه وتعالى. فلذلك بعض الناس لم يعد يهمه الآخرة، وإنما ما يهتم به دنياه وما يجمع من الأموال وما يحتجب من الثروات من حلال أم من حرام، المهم أن يمتلك العقارات ويمتلك السيارات وأن يتمتع بالأموال، ثم اللقاء عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ومن البر بالوالدين إذا كان أخذ ما ليس له أن ترده إلى صاحبه، هذا بر لا يعرفه كثير من الناس. بعض الناس يأكل الحرام في حياته، فإذا مات أكله الأولاد، لا يجوز لك ما دمت تعرف أن هذا المال حق فلان وأن والدك اغتصبه منه، فأنت مشارك في الغصب، والدك متحمل له في قبره وأنت أيضا متحمل له في الدنيا، وعندما تموت ستتحمل نفس التحمل لأنك مشارك فيه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علمت بأن هذا المال الذي بين يديك أو تلك الأرض أو هذا البيت ليس لوالدك، ومعلوم عندك أنه انتزعه من فلان أو أنه استولى عليه بالباطل من أي طريق علمت ذلك، فإنه يحرم عليك. لا تقل بأن ليس لي دعوة وليس لي شأن، إنما أنا وارث، لا، لأن هذا المال إذا كان حراما لم يدخل في ذمة أبيك، بمعنى أنه لم يمتلكه، وبالتالي لن ينتقل إليك أبدا، لأنه ليس ملكا لأبيك، إنما ينتقل إليك ما كان ملكا لأبيك وأصبح في داخلا في ذمته وفي ملكه فينتقل إليك. أما هذا فيبقى على حاله من الغصب، لا يحله لك أنك ورثته لأنك لم ترثه ما دمت تعلم ذلك. أما من جاهل شيئا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان هناك شيء في الخفاء فالإنسان مكلف بالظاهر والله يتولى السرائر، لكن إذا علم العبد فلا ينبغي أن يتغافل، ولا ينبغي أن يقول ليس لي دعوة إنما فعلها أبي، سيكون شريكا له في الوزن. فمن البر به أن يرفع عن كتفيه، لأنه الآن يحاسب في قبره وهو بين يدي الله عز وجل، وهو يسأل عن هذا المال، وهو يسأل عن هذه الأرض، وهو يسأل عن هذا الغصب أمام الله سبحانه وتعالى. فمن البر به أن ترفع عنه، أن ترفع عن كاهليه، لا تدري ما هو واقع به، لا تدري كيف حاله بين يدي الله عز وجل. فمن البر به أن تخرج عن ذلك وأن تعيده إلى أصحابه إن كنت تعلم أصحابه، فيخف العبء عن أبيك لأنك أنت ولده، ويعود من برك ومن عملك على والدك، فيكون ذلك سببا عن رفع شيء عن كاهله والله أعلم. فهذا أيضا من البر أيها الإخوة، ينبغي أن نتفقه إن أردنا الجنة أما من أراد الدنيا ولم يرد الآخرة فهذه الأمور إنما هي ضحكة بالنسبة له وسخرية، لأنه يأكل هو المال الحرام، فكيف سيرد ما استولى عليه أبوه؟ بل هو ربما تمنى أن يستولي أبوه على الدنيا كلها وليذهب إلى ما يذهب إليه من نار أو جنة، لا يهتم، لأنه إنما يعيش كالحيوان. فالحيوان الذي لا يهتم أو لا يعتني بآخرة ولا يعتني بوالد ولا بولد ولا بحلال ولا بحرام، لكن المؤمن يعلم أن هناك جنة وأن هناك نارا وأن هناك حسابا وأن هناك في القبر الناس إما في نعيم وإما في عذاب، ثم يردون إلى الله سبحانه وتعالى عند بعث الناس، وحينئذ تتطاير الصحف ويسيرون على الصراط فناج ومسلوم حتى يصل أهل الجنة إلى الجنة ويصل أهل النار إلى النار. فهذا أيضا من البر ومن الحقوق حتى يعلم الناس ويعلمون أن الصلة ما زالت مستمرة، وهذه من حكمة الله ومن فضل الله في الإسلام أن الصلة موجودة، وأن اللقاء يمكن أن يكون في الجنة إن شاء الله. ولذلك كما قلت بأن الإيمان يوسع المدارك ويوسع الدنيا أمام الإنسان، ولا يجعل أن حدوده في تلك الدنيا والنهاية، لأن الكافر لا يؤمن بلقاء ولا يؤمن بآخرة، إنما دفن أباه في التراب وأبوه أصبح ترابا لا يؤمن بنعيم ولا بعذاب ولا بغيره. لكن هذا الكافر، أما المؤمن أو المسلم فيعلم أنها دنيا ينتقل منها إلى البرزخ ومن البرزخ إلى الآخرة، وهناك الجنة والنار، فالمسألة متواصلة، ليس هناك سكوت وليس هناك نهاية، وإنما هي كل ما في الأمر أنها مراحل وتنقل من مرحلة إلى مرحلة، والدنيا هي مرحلة يسيرة ثم مرحلة القبر ثم مرحلة الآخرة، وهي الاستقرار في الجنة، نسأل الله الجنة، أو في النار نعوذ بالله من النار. فهذا أيضا من البر أو العقوق، فاصنع ما شئت إن أردت أن تبر بوالديك أو أن تعقهما. كذلك من أهم البر بالوالدين الدعاء لهما. وهنا أنبه إخواني إلى أن بعض الناس ربما ولد يتيما فلم يرى أباه أو لم يرى أمه فلا يشعر بنوع من الحنين. نعم ربما لا تشعر بذلك، لكنه أبوك وأمك، وإن لم ترهما لأن الله قدر أن يموتا وأنت صغير، أو قبل أن تولد يموت أبوك وأنت في بطن أمك، أو تلدك أمك وتموت فلا تراها ولا تتمتع بحنانها، لكن في النهاية هما والداك وأنت داخل ضمن البر بهما. ولذلك سواء رأى الإنسان والديه أو لم يراهما فعليه أن يدعو لهما. بعض الناس ربما لا يتذكر أن يدعو لوالديه أو أن يترحم عليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل مما يترك الرجل بعد موته ولد صالح يدعو له، فمن علامات الولد الصالح أن يدعو لأبيه، ولذلك لم يقل أي ولد وإنما قال ولد صالح يدعو له. فكأن الدعاء للوالدين مربوط بالصلاح، فمن علامة صلاحك إن كنت صالحا أن تتذكر والديك. وإخواني سبحان الله، من صنع مع والديه شيئا ربما يصنع معه تماما، ولذلك الأيام ديون ومواريث. لا تستبعد في حكمة الله عز وجل إن كنت بارا بوالديك مقبلا على الدعاء لهما أن يكون أولادك كذلك، ولا تستبعد إذا كنت ساكتا لا تدعو لوالديك ولا تذكرهما أن يكون أولادك كذلك، فالجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى حكيم قدير. ولذلك ربما عندما تجتهد في الدعاء لوالديك، عندما تقع في نفس الضيق وعندما توضع في نفس القبر، يجعل الله عز وجل أولادك يقومون لك بما قام به والداك. وهناك قصص متعددة كثيرة حتى أنه تحكى تتعجب منها. يقال بأن أحدهم جاء يتهجم على والديه حتى وصل أنه يكاد يذبحه، فضحك أبوه وهو في هذا المقام وقد أمسك به ولده ورفع عليه السكين، فضحك عليه فتعجب الولد وكأنه زال شيء من الغضب، فقال لما تضحك؟ وأنا أريد أن أطعمك. قال أضحك لأنني في وقع مع أبي نفس الموقف من سنوات عديدة. إنها ديون من سنوات عديدة عندما كنت شابا مثلك. تنازعت مع أبي وسببته وشتمته وقمت أيضا فأمسكت به وكدت أن أذبحك لولا أن منعني الناس. فلما رأيتك في نفس الصورة تعجبت وقلت سبحان الله، هي ديون، فما تقدمه اليوم ربما تجده غدا. فكذلك ربما لو قدمت دعاء أو ترحما على والديك أو ذكرا لهما بالحسنى أو كنت بارا بهما في حياتهما أو موتهما. والعلماء يذكرون أنه لا يعني أن من أهم الأمور التي ربما تتكرر في حياة الإنسان والتي ربما يجازى بها في الدنيا قبل الآخرة مسألة البر والعقوق. هي من المسائل التي يعني عند كثير من الناس يكاد يتواتر أن الإنسان يجازى بها في الدنيا قبل الآخرة. فبر والديك ستجد عاقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة، وعقهما ستجد ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وهذا لا يمنع بعض الحالات التي ربما تختلف، فربما يكون الإنسان بارا بوالديه ويبتلى بولد عاق، يعني ليس لزاما لكنه يمكن أن يكون غالبا أنه يقع مثل ذلك. مثل ما قال العلماء في الزنا أن الإنسان الذي يبتلى بتلك البلية والكبيرة ربما يبتلى بها في حرمه وفي أهله، لكن ده ليس 100%. هذا ربما يقع كثيرا لأن الزاني الفاجر غالبا يكون ليس عنده غيرة ولا يكون عنده حرمة، فغالبا ينتقل إلى بيته هذه التعاليم وهذه الأفكار في الغالب، وإلا فليس دائما، ولا نستطيع أن نحكم دوما بهذا. وإلا فهناك بعض الفجار والفساق لديهم من البنات أو من الزوجات المحصنات العفيفات ما لا يقال فيهن شيء، لكنه هذا يمكن أن يقع غالبا بسبب انتشار الزنا أو شيء من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعلى أولادنا وأن يرحم والدينا وأن يتغمدهم برحمته وأن يختم لنا ولمن عاش منهم بالصالحات الباقيات، وأن يرحمنا جميعا وأن يجمعنا في جنات عدن. اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ستير استر علينا يا رب العالمين. اللهم استر علينا بسترك في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا ومشايخنا وعلماءنا والأمة جميعا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم قد جئنا تائبين لك عابدين، اللهم جئنا تائبين إليك عابدين لك مصلين، فاللهم ارجعنا مغفورا لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن كواهلنا الذنوب يا رب العالمين. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألق الرحمة بيننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا حول بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في العراق، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا رب العالمين، اللهم احقن دماء اخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والارض، اللهم اجعلنا من البررة بوالدينا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من اهل البر والاحسان وليس من اهل العقوق يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، اللهم انا نسألك ان تجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، اللهم قد آمنا به ولم نره، فاللهم اجمعنا به يوم القيامة يا رب العالمين في مستقر رحمتك بفضلك وكرمك وحلمك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير إخواني، معنا اليوم مركز الأنصار، وهو مركز يساعد الفقراء والمحتاجين وغيرها من الأعمال الدعوية التي تنفع المسلمين عامة، وهم موجودون إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، فتعاونوا معهم وجزاكم الله خيرا.